طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين، صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، حياكم الله أيها الإخوة والأخوات في هذا الدرس الجديد من دروس شرح تحفة الأطفال في علم التجويد للشيخ سليمان الجمزوري رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 27 و200 وألف من الهجرة النبوية المطهرة. الناظم رحمه الله تعالى عنون للباب التالي الذي ينبغي أن ندرسه بقوله: في المثلين والمتقاربين والمتجانسين. وهذا الباب في الحقيقة مبني على معرفة مخارج الحروف وصفاتها، ولذلك لن نستطيع الدخول في شرح هذا الباب دون أن نومئ لن نستطيع شرح هذا الباب دون أن نومئ إيماءة إلى مسألة المخارج والصفات ونعرف بهذا الباب. لا أقول إننا سوف نشرح لكم المخارج والصفات ونوضح لكم يعني تفاصيلها التي هي في مرحلة ينبغي أن تكون بعد التحفة، لكن حتى تفهموا المثلين والمتقاربين والمتجانسين فهما تاما وصحيحا ينبغي أن تأخذوا هذه المقدمة العلمية. الحرف عند العرب، مش عند العرب، الحرف عموما، أي حرف كان في كلام البشر يعتمد على مكان يخرج منه ويصدر منه بشكل يميزه عن غيره من الحروف. فإذا نظرنا إلى هذا الموضع نجد أن عموم المتكلمين باللغة يخرجون هذا الحرف من هذا الموضع، بحيث إنهم لا يعتمدون على مكان آخر لإخراج صوت ذلك الحرف، فهذا المخرج الذي خلقه الله تعالى ليصدر منه صوت الحرف. القارئ عندما يقرأ في كتاب الله عز وجل هو مطالب بأن ينطق الحروف باللغة العربية وأن يأتي بالحروف العربية من مخارجها التي نطق بها العرب لهذا الحرف، فأمران: أن يأتي بالحروف عربية وأن ينطقها من مخارجها، فلا يصلح مثلا أن ينطق حرفا بما يقاربه على سبيل المثال في لغة أخرى كالإنجليزية، يعني بدلا من أن يقول يستفتونك بحرف الفاء يقول يستفتونك مثلا، نقول له هذا خطأ، هذا الحرف ليس من حروف العربية ولا يقبل عند قراء القرآن الكريم ولا يصح عند علماء التجويد أن تقرأ به. كذلك لا يجوز لقارئ القرآن أن يقرأ الحرف بصوت قريب من صوته الأصلي معتمدا على مخرج آخر، يعني على سبيل المثال حرف الطاء يخرج من طرف اللسان مع أصول الثنايا العليا، الثنايا العليا هي هذه الأسنان الأمامية، الثنايا العليا منبتها الملاصق للثة هو المخرج الذي يخرج منه الطاء، قولوا معي الطاء، هذا المخرج هو مخرج الطاء. تخيلوا لو قرأ أحد الناس فنطق حرف الطاء مثلا بصوت هكذا، يغلق شفتيه ويصدر صوتا هكذا مثلا با با، هذا الصوت قريب من صوت الطاء لكن لا يخرج من مخرج الطاء، هل يصلح أن نقول با بدل طاء؟ لا يصلح ذلك، لأننا لا نبحث عن صوت يطرق الأذن بقدر ما نبحث عن حرف معين من مخرج معين. إذن الاهتمام الأساسي بدراسة المخارج هو لنطق الحروف القرآنية بصفة صحيحة كما نطقت بها العرب. كيف درس العلماء مخارج الحروف؟ نظر العلماء في صدر الإسلام إلى كلام العرب، ووجدوا طبعا لما فتحوا الفتوحات الإسلامية بدأوا يسمعون من المسلمين الجدد الذين في البلاد المفتوحة، يسمعون منهم نطقا أعجميا لأنهم ليسوا من العرب، فأحبوا أن يضبطوا لهم هذه الحروف، فهداهم الله تعالى إلى أن يصفوا هذه الحروف من ناحيتين، يصفون الموضع الذي يخرج منه هذا الحرف، أين كيف يخرج، كيف يكون في الفم، ويصفون كذلك ما يحيط بهذا الحرف من صفات، ما يحيط بالحرف من صفات. طيب، لما نظروا إلى الحروف وجدوا أن الحروف العربية عند التأمل الدقيق فيها نجد أن لكل حرف من هذه الحروف موضعا محددا خاصا به لا يشاركه فيه حرف آخر. جميل. يعني إذا سئلنا في هذه الجزئية كم عدد مخارج الحروف، كم عدد مخارج الحروف، الأماكن التي تخرج منها الحروف كم عددها، نقول إنها بعدد حروف الهجاء، كل حرف له مخرج مستقل يخرج منه. جميل جدا. طيب، ماذا نفعل لنعرف هذه المخارج؟ وهل نستطيع أن ندرس 29 مخرجا مثلا ونحددها بدقة ونميز بينها وبين بعضها، أم أن هذا الأمر فيه مشقة؟ حقيقة وجد العلماء أن هذا الأمر فيه مشقة، وأنه يمكن أن يدمج بين الحروف التي تقاربت جدا نقاط نطقها، يعني حرف ينطق من مكان معين بعد بملي أو أقل من ذلك حرف آخر، فيصعب أن نحدد لهذا تعريفا ومكانا ولهذا تعريفا ومكانا، يعني دقيق جدا الأمر. فقالوا إن كان الفارق يسير جدا والحروف متقاربة جدا جدا من بعضها نعتبرها أنها في دائرة واحدة، ونعد أن لهذه الحروف الشديدة التقارب مع بعضها جدا نعد أن لها مخرجا واحدا نسميه مخرجا، ولا نقول إنه هذا الحرف له مخرجه وهذا له مخرجه. فعندما نظروا إلى هذه المجموعات التي تتكون كل مجموعة منها من مخرج حرف واحد، وأحيانا تتكون من مخرج حرفين، وأكثر ما يكون أن تكون من ثلاثة، فيها ثلاثة أحرف، يعني خذوا مثالا على ذلك، انطقوا مثلا حرف الغين، قولوا أغ 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 هكذا، انطقوا معي أغ، هذا حرف الغين. طيب، انطقوا حرف الشين، قولوا أش أش، حرف الشين في مكان آخر. هل الغين والشين مكانهما متقارب جدا؟ لا، المكان غير متقارب أبدا. لكن تعالوا إلى الغين لما ننطق معها خاء مثلا، قولوا أغ أخ أغ أخ، حرف الغين وحرف الخاء. نعم، أحسنتم، النقاط شديدة التقارب بين بعضها البعض، شديدة التقارب. فنستطيع أن نقول إن للغين مخرجا جزئيا مستقلا خاصا بها، وللخاء مخرجا جزئيا مستقلا خاصا بها، ويمكننا أن نقول الغين والخاء تخرج من مخرج واحد. كلمة مخرج واحد يعني مخرج مربع هكذا يجمع هذين الحرفين معا بسهولة ويسر. طيب، مثال آخر، حرف الذال، قولوا أذ وقولوا أث، حرف الثاء وقولوا أظ، الحروف الثلاثة الجزء الخارج من اللسان يعني فيه فروقات يسيرة جدا جدا، فهل للذال مخرج وللثاء مخرج وللظاء مخرج، كل واحد له نقطة دقيقة خاصة به؟ نعم، كل واحد له نقطة دقيقة، لكن يمكننا أن نجمع الذال والظاء والثاء معا في مخرج واحد اختصارا، لأنها كلها تخرج من مكان شديد التقارب جدا بين بعضه البعض، فيمكننا أن ندمج هذه المخارج بشكل يعني مختصر. إذن نخلص من ذلك إلى أن عدد المخارج الدقيقة هو بعدد حروف الهجاء، وهذا لن ندرسه ولا يدرسه العلماء عادة إلا يعني في المراحل الدقيقة جدا، لكن نحن نريد أن نتعلم المخارج الأوسع قليلا، اللي هي بنسميها المخارج التفصيلية، التي تجمع الحروف الشديدة التقارب بين بعضها في مخرج واحد. عدد هذه المخارج عند العلماء 17 مخرجا على القول المختار، على القول المختار. جميل، 17 مخرجا. طيب لو أحببنا أن ننظر بشكل أوسع أكثر اتساعا، وأردنا أن نقول يعني ما هي الأعضاء التي ينطق منها الحروف؟ الأعضاء هي طبعا الحلق والفم والخيشوم، هذه الأعضاء التي تنطق منها الحروف. لكن إذا أردنا أن نقسم هذه المخارج 17 على يعني نقول مثلا عناوين عامة أعم منها، نجد أنها تنقسم إلى 5 مخارج عامة. 5 مخارج عامة. المخرج الأول هو الجوف. كلمة الجوف مش معناه الصدر ولا معناه البطن، هذا ليس جوفا، هذا جوف الإنسان يعني شيء آخر، لكن كما قلنا لكم في معنى من للكلام مقصود به معنى لغوي، وهناك معنى اصطلاحي. كلمة معنى لغوي يعني لما أقول جوف، كل جوف يصلح أن يسمى جوفا، كل ما كان فيه فراغ. فجوف الإنسان من أول فمه إلى كل داخله هذا فيه فراغات، فكله جوف. هل يستطيع واحد أن يقول إن حرف كذا يخرج من البطن مثلا؟ ما فيش حرف بيخرج من البطن مع أنه جوف ولا لا؟ نعم، فهذا معنى لغوي، كل ما هو مجوف، القلم مجوف هذا له جوف، كل ما فيه تجويف يسمى مجوفا، ويقال على التجويف الذي بداخله جوف، هذا معنى لغوي، معنى عام، كل عربي يقول كلمة جوف يقصد حسب مراده. لكن لما يقول علماء التجويد كلمة جوف يقصدون معنى خاصا بهم، ما هو؟ هو الفراغ، طبعا تجويف كذلك، لكن مش أي تجويف، الفراغ الذي بداخل الفم والحلق، بس إلى هنا انتهى، انتهى الحلق، انتهى الجوف عند علماء التجويد. فهذا مخرج، مخرج عام من المخارج الخمسة. والمخرج الثاني من المخارج الخمسة الحلق، الحلق. والمخرج الثالث اللسان. المخرج الرابع الشفتان. المخرج الخامس الخيشوم. فهذه 5 مخارج يخرج منها الحروف العربية مقسمة على 17 مخرجا ضمن هذه المخارج الخمسة. فالجوف له مخرج واحد، الحلق فيه 3 مخارج، كل مخرج فيه حرفان بالنسبة للحلق، اللسان فيه 10 مخارج، 10 مخارج ما شاء الله، 18 حرفا تخرج من اللسان، الشفتان فيها مخرجان، الخيشوم فيه مخرج واحد. نجمع معا، الجوف فيه مخرج واحد، هذا واحد، الحلق فيه 3 مخارج مع الواحد صارت 4، اللسان فيه 10 مخارج وكان معنا 4، مع اللسان 10 يصير 14 مخرجا، الشفتان فيها مخرجان 14 مع المخرجين 16، الخيشوم فيه مخرج واحد مع 16 تصير المجموع، يصير المجموع 17 مخرجا. جميل جدا. طيب إذا نقول في هذه اللوحات التي أعددناها لهذا المحتوى، جعل الله لكل حرف من الحروف مخرجا يخرج منه يميزه عن غيره من الحروف، يميزه عن غيره من الحروف، وتتوزع هذه المخارج على الحلق والفم والخيشوم. الحلق والفم، كلمة الفم تشمل اللسان والشفتين والجوف كذلك في الحلق والفم، والخيشوم هذه الأعضاء التي يخرج منها تخرج منها الحروف. ولكل حرف مخرج خاص به، فعدد المخارج هو بعدد الحروف. ولشدة تقارب مواضع بعض هذه المخارج جمع العلماء بعض الحروف إلى بعض في مخرج واحد اختصارا وتيسيرا على الدارسين، فصار المجموع النهائي لهذه المخارج المجمعة 17 مخرجا على القول المختار عند علماء التجويد. ليه بنقول القول المختار؟ لأنه يوجد أقوال أخرى، الأقوال الأخرى ليست يعني متباعدة عن هذا، يعني منهم من قال 16 وأكثر اختصارا من قال 14، هذه هي الأقوال. المسألة ليست مسألة يعني بحذف مخارج بعض الحروف، لا، بعض العلماء يقول هذه النقطة قريبة من هذه النقطة وندمجها معا، وآخرون يقولون لا، هذه النقطة بينها وبين هذه النقطة نسبة من التقارب، نعم، لكن لا تستحق أن ندمجها. إذن النقاط هي هي، النقاط ومواضع ومرتكزات الحروف هي هي لا تتغير، لكن أدمجها معا ولا أعتبر كل واحدة مستقلة، مسألة اجتهادية يعني. فمنهم من عدها 14 ومنهم من عدها 16، نحن نأخذ بالقول المختار عند المتأخرين من علماء التجويد وهو أنها 17 مخرجا. المخارج العامة هي 5 مخارج كما قلنا، هذه المخارج 17 المذكورة في اللوحة الماضية موزعة ضمن 5 مخارج عامة، هي الجوف والحلق واللسان والشفتان والخيشوم، هذه هي المخارج العامة. فالمخارج إذن على 3 أنواع: مخارج عامة، مخارج تفصيلية، ومخارج جزئية. ما هي المخارج العامة؟ 5 الكبرى: الجوف والحلق واللسان والشفتان والخيشوم. المخارج التفصيلية هي 17 التي تجمع بعض الحروف معا. المخارج الجزئية هي اللي ذكرناها في البداية، التي ينفرد بها كل حرف من الحروف في مركزه المستقل. أحب أن أرسم لكم في هذه اللوحة أنموذجا لطريقة نطق هذه أو جمع هذه المخارج العامة والتفصيلية والجزئية. يعني الآن عندنا على سبيل المثال مخارج الحلق. مخارج الحلق، الحلق له 3 مناطق، يعني لو وضعنا على سبيل المثال هذا الشكل، يعني مثلا ليبين لنا مناطق الحلق، نجد أن الحلق له 3 مناطق. جيد، فالمنطقة الأولى اللي هي من الأسفل، هذه المنطقة أسفل الحلق، يخرج منها الهمزة والهاء. قولوا معي أ أ، واقطعوا الصوت على الهمزة جيدا، أ، وقولوا معي أه أه، والهاء تخرج من منطقة أعلى قليلا من الهمزة. فلو قلنا إن الهمزة هنا، الهاء تكون هنا. لاحظوا النقطتين، لاحظوا النقطتين هنا، هذه النقطة للهمزة وهذه النقطة للهاء، عفوا، هذه النقطة للهاء. فالتقارب بين النقطتين، لو كبرنا لكم جيدا حتى تظهر أكثر، التقارب بين هاتين النقطتين جعل العلماء يقولون إن الهمزة والهاء ممكن أن تجمع مع بعضها البعض في مخرج واحد، ممكن الهمزة والهاء تجمعان مع بعضهما البعض في مخرج واحد. ها هو هذا المخرج. طيب ماذا نسميه؟ قالوا نسمي هذا المخرج أقصى الحلق، الأقصى. وأتى العلماء إلى المنطقة الأعلى قليلا، وجدوا أنه يخرج منها حرفان كذلك، هما العين والحاء، العين والحاء. والمنطقة الأعلى منها يخرج منها الغين والخاء. لاحظوا هنا العين وهنا الحاء، هنا الغين وهنا الخاء. جيد. فقالوا هذه المنطقة نسميها وسط الحلق، وهذه المنطقة نسميها أدنى الحلق. إذن الحلق عندي كم منطقة؟ ثلاث، هذا واحد وهذا اثنان وهذا الثالث. هذه تسمى مخارج. ماذا نسميها؟ مخارج تفصيلية. يعني كم مخرج من المخارج التفصيلية 17 عندي في الحلق؟ عندي ثلاثة مخارج، لكن هذه المخارج الستة الدقيقة نسميها ماذا؟ نسميها مخارج جزئية. لاحظتم؟ نسميها مخارج جزئية. هذا المخرج كله على بعضه بتمامه وكماله كله نسميه ماذا؟ نسميه الحلق، عفوا نسميه الحلق. لاحظتم بارك الله فيكم. فإذا أنا عندي مخرج كبير عام اسمه الحلق، فيه مخارج تفصيلية واحد اثنان ثلاثة، أقصى ووسط وأدنى. كل واحد من هذه المخارج فيه نقاط جزئية دقيقة تسمى مخارج جزئية. الآن نستطيع أن نكون قد استوعبنا مفهوم المخارج، معنى المخارج العامة ومعنى المخارج التفصيلية ومعنى المخارج الجزئية التي درسها علماء التجويد وعلماء اللغة لمعرفة صواب قراءة أو صواب ومواضع المواضع الصائبة لنطق الحروف العربية كما تنطق بها العرب الفصحاء. استيضاح هذه المخارج ثم بيان الصفات يكون في الدرس القادم بإذن الله تعالى. نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
طاسين، تلك آيات القرآن وكتاب مبين، هدى وبشرى للمؤمنين.